از صالحان الاسقاط و قلنا توجت المقام روایات مقامین مختلفه یمکن استفاده تو هاد المعنا منه. تعرضنا لروایات الوارد في الباب التي اردها صاحب الرسائل في الباب التاسع والثلاثين و تبین اجمالاً يتصور وقوع التعارض بين الروايات. فهناك من بعض الروايات وخصوصا ما أنها من شخص واحد وهو زرارة يستفاد أن اشتراط سقوط القاسم غير صحيح، ويستفاد من طائفة أخرى من الروايات وهي معتبر مرسلة ابن أبي عميس ورواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله فحسب الظاهر أنه جائز، ولكن يمكن الجواب طبعا أجاب الأصحاب بوجوه عن هاتين الروايتين هاتين الطائفتين. مثلا قلنا في البحث في الدرس الماضي أن المرحوم صاحب الرسائل قدس سره في باب القسم النشوز في الباب السادس من أبواب القسم جعل في عنوان الباب وحكم ما لو شرط في العقد ترك القسم، ومعنى ذلك أنه توقف في الجمع بين الروايات. أما في الباب التاسع والثلاثين من أبواب المهور قال يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشرط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا. متى شاء يجوز لكن وقت معين، مثلا في كل يوم من الساعة الحادية عشر إلى واحد ظهر، أو يشترط ترك القسم، يعني إذا لا يقسم بينها وبين بقية الزوجات هذا لا يجوز شرطه، لكن يجوز له أن يشترط أن يأتيها متى شاء. هكذا جمع صاحب الوسائل رحمه الله بين الطائفتين، ووجه الجمع في عبارته واضحة، لأنه في الروايات المجوزة قال في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء، قال لا بأس. وكذلك مثلا ديش رواية لعبد الرحمن بن أبي عبد الله، ولكن في رواية زرارة التي رواها الكليني والشيخ معنا يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء. خب متى شاء مثل إذا شاء الله تبارك، لكن موجود كل شهر وكل جمعة يوما. فسر هذه العبارة إذا عين وقتا معينا. ثم قال الإمام ليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امرأة فلها مال المرأة من النفقة والقسمة. يعني مفاد هذه العبارة إذا اشترط ترك القسمة لا يجوز. فجمع صاحب الوسائل قدس الله نفسه بهذا الترتيب، إذا اشترط أن يأتيها متى شاء صحيح، إذا اشترط عليها أن يأتيها زمانا معينا مثلا بشهر يوما واحد هذا غير صحيح، إذا اشترط عليها ترك القسمة أيضا هذا غير صحيح. هذا ما أفاده في الوسائل في الجمع بين هذه هاتين الطائفتين، فأظن واضح جدا ضعف هذا التوجيه انصافا. إذا شاء أن يكون في الشهر يوما نتيجة واحد لا فرق فيه، أصلا إذا شاء كناية عن ترك القسمة، إذا شاء ليس لها وقت معين. يعني بعبارة أخرى إذا قال في الشهر يوما يعني ترك القسمة، لأنه في كل أربع ليال ليلة، ف فإذا قال آتيك في الشهر يوما أو في الجمعة يعني في الأسبوع يوما معنى أنه لا يلتزم بالقسم. فهذه التعابير إذا شاء متى شاء يوما في الشهر يوما في الجمعة ترك القسم كل أخوان واحد لا فرق بينه إنصافا من الغرابة ما أفاده رحمه الله بمكان يعني جمع بين الطائفتين بهذا البعض. فأنا أتصور كلامه في باب القسم والنشوز أوفق إلى الاعتبار، قال حكمه لو شرط يعني توقف لم يوفق للجمع بين الروايات، هذا لعله أقرب إلى الاعتبار من هذا الجمع الغريب بين الروايات. وإنصافا ما أفاده رحمه الله لا يمكن الموافقة عليه. وجوه أخرى مذكورة لا نحتاج إلى ذكرها، ولكن نتصور حسب ما تقدم منا الكلام صار واضحا سبحانه الله، وحاصله الجمع بين الطائفتين واضح، وحاصل الجمع أنه إذا اشترط عدم القسمة وترك القسمة وأن يكون إتيان الزمان بيده متى شاء أو إذا شاء يأتيها، إذا شرط ذلك في متن العقد حينئذ الشرط غير صحيح لا يجب الوفاء به ولا يدخل في عموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطه، لكن العقد صحيح. وفي هذه الرواية في الرجل يتزوج المرأة فيشترط عليها إذا شاء أن يأتيها إذا شاء، قال لا بأس، بناء على هذا التوجيه لا بأس يرجع إلى يتزوج لا إلى يشترط، لأنه يعني النبي عبد الله عليه في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها، هذا لا بأس يرجع إلى أي منهما، لا بأس يرجع إلى يتزوج أو يشترط. إذا أرجعناه إلى يشترط يحصل تعارض. وفي الرواية الأولى للزرارة هو هم قال وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا. فمن المحتمل قبيا أن السؤال كان عن الزواج لا عن الاشتراط، فهنا الجمع بين الحديثين في غاية السؤال ليس في مشكلته. فمراد الإمام أن هذا الشرط ليس بشيء، لأنه الشرط لخلاف الشرع. نحن ذكرنا أنه مضافا إلى النصوص العقل والعقلاء والسيرة العقلائية على أن الشرط ينبغي أن لا يكون مخالفا للنظام مخالفا للقانون. كل شرط يخالف القانون، لأن الشرط التزام شخصي عمل شخصي، الإنسان المكلف له أن يلتزم بينه وبين صديقه بين شخص آخر، إلا أن هذا الالتزام يشترط في أن لا يمس كرامة القانون، لا يخالف أصل القانون. الشارع جعل هناك أمرا قانونيا علقة الزوجية مع النفقة والقسمة العقد الدائم، علقة الزوجية بلا قسمة وبلا نفقة العقد المنقطع، فجعل لكل واحد سبب معين. فالإنسان ليس بإمكانه بالتزامه الشخصي يخرج عن هذا النفاق، مثلا يقول أنا أريد أن أجعل العقد المنقطع لكن مع القسمة والنفقة. الشارع جعل العقد المنقطع بلا قسمة ولا نفقة، يقول لا أنا أريد أن أجعله، حينئذ ثبوت هذا الالتزام ومضي هذا الالتزام إما منفي أو لا أقل مشكوك القدر المتيقن. نحن ذكرنا كرارا ومرارا أن الالتزامات الشخصية يعتبر في صحتها ونفوذها إنهاؤها إلى موافقة الشارع عليها. هذا الذي اشتهر على ألسنة الفقهاء أصالة الفساد في العقود، يعني في كل التزام شخصي إذا لم يوافق عليه القانون الأصل في عدم النفوذ، يعني فاسد فساد بارد معنا. فالالتزام الشخصي لابد أن يكون في دائرة معينة، لأن الالتزام كما شرحنا سابقا سنخ من الاعتبار، من سنخ الاعتبار، والاعتبار لابد أن يصدر من بيده الاعتبار، والمكلف بما هو مكلف ليس بيده الاعتبار، الشارع بيده الاعتبار. إما يعتبر شيئا ابتداءا كقوله تعالى أقيم الصلاة، وإما إمضاءا المؤمنون عند شروطه، فلذا عبر بقولي عند شروطه، يعني هم يشترطون لكن أنا أوافق عليها، موافقتي عليها أنا أوافق وأقرر هذه الشروط. لكن طبعا الشارع إذا يقررها بشرط أن لا يمس كرامة الشارع، لا يمس كرامة القانون، لا ينتهي إلى مخالفة القانون، اللغة والشرط لازم الالتزام الشخصي لا في مثلا. فحينئذ الشارع جعل هناك سنخين من علقة الزوجية، ولكل أثر المكلف باعتباره الشخصي يريد رفع الأثرين، هل له ذلك؟ إما أن نقول ليس له ذلك لعدم شموله أدلة الشروط مثل أو لا أقل مشكوك، الأصل الأولي في كل اعتبار شخصي فساده حتى يشمله دليل الإمضاء، لا الأصل الأولي الفساد فيه، القاعدة العامة في الاعتبارات الشخصية عدم النفوذ، بأي دليل يستطيع أن يثبت حق القسمة والنفقة من العقد الذي حكم الشارع بثبوتهما معا فيه أو بالعكس فالعقد نفى الشارع النفقة والقسمة هو يجعلهما فيه، في العقد الدائم جعلهما الشارع هو بشخص بالتزامه الشخصي باعتباره الشخصي يعني فيه ما أن. فمفاد الرواية هكذا أنه إذا أراد التصرف في العقد ليس له ذلك، وأما إذا أراد الإعمال الخارجي يعني إعمال هذه السلطة له ذلك. فإذا أراد من حين العقد أن ينفي القسمة ليس له ذلك، لكن إذا عقد ثم المرأة لبعض الجهات قال أنا لا أريد حقي لمدة شهرين ثلاثة أربعة خمسة له ذلك. مفاد رواية الزرارة في العقد لا يجوز الاشتراط، لكن بعد العقد يجوز لها الإسقاط، يجوز لها أن تسقط، وهذا كلام إنصافا. هذه الرواية لموسى بن بكر عن الزرارة، وهذه الرواية أوردها الشيخ الكليني لا الرواية الأولى لعبيد، إنصافا كلام قانوني جميل يعني حسب القواعد. فاشتراط ترك القسمة في العقد غير صحيح، لكن إسقاط الحق بعد العقد صحيح. أو إذا أردنا أن نعبر بشيء تعبيري، إسقاطه بنحو صرف الوجود بحيث لا يوجد عقد يوجد ولا يكون معه، هذا ليس صحيح، لكن إسقاطه بنحو الوجود الساري يعني في فترة من الزمان تسقط ثم ترجع، هذا صحيح. ما يرجع إلى العقد غير صحيح، ما يرجع إلى المال حين ذلك لا منافاة بين الروح. إذن الصحيح أن الرواية في المقام إن كانت لحسب الله متعارض من الروايتين كما ذكر. ثم أن صاحب دائم الإسلام أورد هذه الرواية في كتاب الدائم، طبعا في كتاب المستدرك لصاحب الشيخ النور رحمه الله في الباب 30 من أبواب المهور ذكر روايتين، أولاهما رواية العياشي مرسلا عن زرارة موجود لكن في باب آخر في نفس الرسالة، نكرر الإسماعيلية الله السلام عليه إلى كتاب علي الحلبي، وقلنا المراد من كتاب الحلبي هو كتاب عبيد الله الحلبي. قال سألته عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، قال عليه السلام هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك، فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، أن تشمت بي يعني شماتة الأعداء، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، آدم تعبیر آخر فصل یعنی تفرض امر قسمتها الى رجل و ما کان سوا ذلک من شیء فهو له، یعنی جمیع الحقوق اصطلاحا عبارت عن اسقاط جمیع حقوق زوجی، جمیع ما کان من حق لی علیک فقد اسقطته، و هل هذا تعبیر اذنون ام اسقاطون، الظاهر بحسب تعبیر القانون یکونو اسقاط، و دعنی على حالتی فهو قوله تعالی فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما، یصلحا یصالحا یصالحا قراءات مختلف فی کلمت یصلحا و هذا هو الصلح. طبعا الرواية صحیحة و من مصدر صحیح کتاب الکافی والتهديل للشيخ. الحديث الثاني روى الشيخ الكليني رحمه الله في الكتب الأربع منفردا عن محمد ابن يحيى أستاذه أبي جعفر العطار القمي ثقة جليل أنا أحمد ابن محمد وهو الأشعري من أجلاء الأصحاب أنا علي ابن الحكم ثقة جليل أنا علي ابن أبي حمزة البطائني فيه كلام على القدر المتيقن نقول مثلا لم يثبت بثارته الوامر وإن كان ظاهر ابن فضال أنه قال كان كذابا سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل الإمام الكاظم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك هنا التعبير أدع يعني أي أتركه وإنصافا تعبير بعض ما عليك ما عليكم إشارتون إلا به اصطلاح طبعا ما عليك ينسجم مع التكليف يعني كان تكليفه لكن ما عليك لعل أفضل أن يكون بمعنى الذمة كأنما حق ثابت في ذمتي تسقطه المال ثم قال وأحللك من يومي وليلتي التعبير الآخر أحللك نحن نتصور إذا كانت التعابير مختلفة معنى ذلك يمكن تعبير بإسقاط الحق بتعابير مختلفة ليس فيها صيغة محددة أدع لك أضع عنك أحللك وهبت لك ليس المراد من وهبت حينئذ ما جاء في الجواهر من أن الظاهر أن المراد بالهبة هو العقد رتب عليها آثار الهبة مثلا في الهبة يجوز الرجوع إلا إذا كانت الهبة إلى ذي محرم مثلا فإذا كانت الهبة مثلا إذا فرضنا زوجته بنت عمه مثلا إلى الرحم لا يجوز له الرجوع في الهبة إلى الرحم فإذا ذهبت لا يجوز له الرجوع لأنه ابن عمه لا ظاهرا يعني لما نتأمل في العبارات نفهم أن المراد شيء واحد ذهبت لم يطلق بعناية بحيث أن يكون المراد هذا المعنى
لا
لكن التعابير الموجودة ذهبت صالحت أدع لك تجعله إلي أحللك تعابير مختلفة أنا أتصور أنه ما صنعه في الجواهر من تأمل في لفظ الهبة وتركيب آثار الهبة صافا غير صحيح لأنه نجد تعابير مختلفة تؤدي معنى واحد فوجود التعابير المختلفة تكشف أن حقيقة هذا الشيء حقيقة واحدة يعبر عنه مثلا بالإسقاط والتحليل والهبة وأدع لك وما شابه ذلك الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الكليني عن أستاذه حميد بن زياد وهو من كبار الواقفية عن ابن سماعه عن الحسين بن هاشم الآن في ذهني لا بأس به أنا أبي بصير لكن أبي بصير أبي عبد الله أن يكون يحيى نفس الشيء أمسكني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله له فقد طاب ذلك كله الشيخ الطوسي الحديث الرابع من الباب من منفردات الشيخ الصدوق رحمه الله رواه بإسناده عن المفضل بن صالح خب مفضل بن صالح أبي جميل في كلام عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا فأما الذي إلى آخره لكن هنا موجود وأدع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليلتي وهي مشابهة لرواية أبي بصير الحديث الخامس من الباب ما رواه العياشي في تفسيره عن زراره طبعا هذا الرواية مرسلة إذا نشزت المرأة على الرجل فهي خلعقة الخليعة العلم فليأخذ منها ما قدر عليه وإذا نشز الرجل مع نشز خبال الرجل لذي الحديث السادس من الباب ما رواه العياشي مرسلا أنا أحمد بن محمد أنا أبي الحسن الرضا عليه السلام أحمد بن محمد أنا أبي الحسن الرضا يراد به أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي في هذه الرواية المراد بأحمد هو البزندي. شرحنا سابقا في الأكرارا أن البزندي له كتاب مشهور ورواه أصحابنا، لعل العياشي أخذه من كتابه. في هذه الرواية طبعا الآن مرسل، لكن إذا قلنا الكتاب مشهور معروف وظاهر أن العياشي أخذها من الكتاب فلا بأس. في هذه الرواية المباركة موجود هكذا نفس الآية تفسير الآية المباركة: أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومي وليلتي. أحللك التعبير الموجود. الحديث السابق هذا الذي قلنا يرويه العياشي عن زرار مرسلا ونقله صاحب المستدرك، قلنا لا موجود في كتاب الرسائل، هنا موجود الحديث السابق من الباب الحادي عشر من أبواب القصر نفس الكلام، لكن الموجود فصالحتها على من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها لا بأس به. و قلنا أن هذا المضمون في باب نشوز الرجل هذا موجود في كتاب دعائم الإسلام. طبعا في دعائم الإسلام في ذيل عنوان الباب نقل شأن نزول الآية من باب الفائدة أذكر لا بأس به. في كتاب علي بن إبراهيم في تفسير علي بن إبراهيم كثيرا ما هكذا مثلا موجود قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى وإن امرأة خافت الآية قال وإن امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها. هو بعد الآية في تفسير علي يأتي كلمة قال، هنا في هذه الطبعة المحشي كاتب أي قال الصادق كما هو الله، لا هذا كان جوانه ذكره محشي قلت أفرها، هذا قال مراد به نفس علي بن إبراهيم ليس المراد به الإمام الصادق، هذا ينبغي أن يعرف. قد يشتبه الأمر على من ليس خبيرا بأسلوب علي بن إبراهيم. أولا في كتاب علي بن إبراهيم هذا التفسير الموجود باستثناء أول التفسير في جميع الموارد يقول وقال علي بن إبراهيم وقال علي بن إبراهيم، ليس في حد في أول التفسير مذكورا حدثني أبو الفضل عباس بن كذا من أولاد موسى أنا علي بن إبراهيم، ثم إلى آخر الكتاب يقول وقال علي بن إبراهيم. نعم مثلا يقول حدثني من باب المثال حدثني مثلا حميد بن زياد موجود في الكتاب ليس في قال حميد بن زياد، يقول حدثني حميد بن زياد. لكن بالنسبة لعلي بن إبراهيم لا يوجد ولا مورد واحد يقول حدثني علي بن إبراهيم. نحن سبق شرحنا أن التفسير هذا قطعا ليس لعلي بن إبراهيم، هذا الموضوع إشكاله، فلمن هو محل إشكاله ليس من البعيد أن يكون لمثل علي بن حاتم رحمه الله. ثم مؤلف الكتاب أيا كان الآن لا نريد تعيينه لم يدرك علي بن إبراهيم، ولذا ليس فيه ولا مورد واحد يقول حدثني علي بن إبراهيم. نعم أدرك جماعة من المعاصرين لعلي بن إبراهيم مثلا يقول حدثني أحمد بن محمد بن سعيد المراد به ابن أخ، حدثني مثلا حميد بن زياد، حدثني على مروان أحمد بن إدريس، فأدرك هؤلاء ولم يدرك علي بن إبراهيم أيا كان مثل علي بن حاتم القزويني وغيره. ولذا في كل الكتاب من أوله إلى آخره دائما يقول قال علي بن إبراهيم ليس فيه بصفة التحديد. والوجه في ذلك أن مؤلف الكتاب سمع كتاب تفسير علي بن إبراهيم من هذا أبو الفضل عباس بن كذا، ذكر اسمه مرة واحدة في أول حديث ابتدى به في تفسير بسم الله اسم هذا الرجل موجود، هذا رجل من السادة الموسبين في كتب الرجال لا ذكر له ليس من الرواة مثلا، لكن في كتب الأنصار يبدو شخصي اجتماعي يحتمل معنه في كتب الأنصار ذكر باسم أبو الفضل عباس بن مالي موسى بن فلان بن موسى بن جعفر ينتهي اسم نسبه إلى الإمام الفاضل سلام الله عليه، وفي كتب الأنصار عبرن هو به عنوان عباسیاه داده میشه. کلمه سیاه یعنی اسود، ما معنا هر کار مثلا اسمر شدیده. علی این هذا مذکور فی کتب الانصار، یعنی نسبه کسید موسی الی بس، لكن فی کتب الرجال المشایخ لا نمیذکر، لا نعرف. فعادتا یکون من المشاهیر من الاعیان من الشخصیات الاجتماعیه، رجل له شأن اجتماعی عادتا هكذا لم يكن له شأن علمی کبیر و الا یذکر عادتا فی کتب الرجال، عادتا اقول مضارع. و یبدو ان مؤلف الكتاب سمع نسخه من تفسیر علی ابن ابراهیم من هذا الرجل، هذا اولا. فلزام لا يقول حدثني علی ابن ابراهیم، دائما يقول قال علی ابن ابراهیم. النکته الثانیه، یبدو من التامل فی هذا الكتاب ان تفسیر علی ابن ابراهیم کان علی قسمین رئیسیین، هذا ينبغي. قسم رواه هو عن الائمه علی مثلا حدثني فلان ابي قال ابن حدثني ابي، و القسم الاخر یذکر او هو فی تفسیر الايه،
یعنی
مزجی دیگه لا مع الايه، هو به عباره اخرى هو کمفسر یذکر مکرمایه. و هذا كثيرون لعل محشی هذا المکان لم يلتفت، من يراجع کتاب التفسیر يجد بكثير. و قال علی ابن ابراهیم في قوله تعالى قال، قال يعني قال نفسه، و قال دائما هذا موجود. ثم بعض النباد يقول مثلا و قال فإنه حدثني أبي ثم يذكر الحديث. فلذا تفسير هذا التفسير مشتمل على تفسير علی ابن هذا الكتاب الموجود الان، مشتمل على تفسير علی ابن ابراهيم و تفسير علی ابن ابراهيم يثبت كله روايه عن الامام الصادق كما قد يتوهم او يتصور ان كله عن الامام الصادق، ليس الامر كذلك. جمله من عبارات راجع لنفسه، نفس علی ابن ابراهيم. و هذا الذي يرجع لنفسه، اما مثلا تفسير لغوي و اما اخذه من كتب العامه، مثلا نزلت الايه في كذا، مأخوذ هذا المطلب من كتب العامة، لكن لم يذكره مسندا. على إن كيف ما كان، لما أنه رأيت هنا هذه النكتة قلت ينبغي على الالتفات. ولذا مثلا رأيت مثلا تصور أن علي بن إبراهيم حينما قال إن التفسير مأخوذ من الثقات، فكل ما تف التفسير حتى هالعبارات التي له، هذا التوفيق العام المذكور في أول العبارة يشمل حتى هذه العبارات التي لنفس علي بن إبراهيم. وطبعا هذا الكلام من الوهم في وهم في وهم، يعني ثلاثة أوهام في وهم واحد، يا ليته كان وهما واحدا. أولا هذه العبارة أني أنقل فيه من الثقات ليس لعلي بن إبراهيم لمؤلف الكتاب، هذا الوهم الأول. الوهم الثاني، ليس المراد من هذه العبارة توفيق الرواة ولا توفيق المشايخ ولا تصحيح الأحاديث، المراد الجدي من أمثال هذه العبارات في ذاك الزمان، يعني أنا أخذ من مصادر معتمدة عند الأصحاب، مسلك الأصحاب بتعبيرنا التحليل الفهرستي، مراده جميع ما فيه أخرجه من الثقات، يعني من مصادر موثوق بها من المؤلفين الثقات. لذا که هذا الكتاب انصافا به استثناء طائف قلیل من رواياته مصادره واضحتون، مثلا القسم الكبير من الكتاب تفسير علي بن ابراهيم و شرح حال التفسير، قسم آخر من الكتاب تفسير ابي الجعد زياد بن المنذر الزيدي اللي تنسب اليه الجارودية من الزيدية من فرق الزيدية، هذا له سند يذكر السند، سند ابن عقد من طريق ابن عقد الزيدي الى هذا الكتاب، فليس مراده لا توفيق ابن عقد توفيق المشايخ كما تصوره الاستاذ اخيرا رحمه الله، وليس المراد توفيق جميع السند كما تصوره سابقا، الان باقي على هذا التصور حول كتاب علي بن ابراهيم، بل مراده الجدي معنى ثالث، صحه المصدر الذي اخذه من، و هنا المصدر کتاب ابو الجارود، تفسیر ابو الجارود. و شرحنا لنا مقال خاص شرحنا، مثلا من جمله المصادر تفسیر علی ابن ابی حمزه البطائنی، و ولذا الاسانید في هذا الكتاب مكررتون، تکرار الاسانید اشارتون الى بیان المصدر، المصدر واحد. فاولا قائل العباره ليس هو علی ابن ابراهيم، ثانيا ليس المراد توثيق الرواة بل تصحيح المصادر التي اعتمد عليها. ثالثا لو فرضنا بعد كل هذه الأوهام مراده ذلك ما كان من رواية و تفسير علي بن ابراهيم القسم الأكثر منه كلمات نفس علي بن ابراهيم، يعني نحن الآن نستطيع أن نفرز تفسير علي بن ابراهيم من هذا الكتاب، و إذا أفرزنا يعني أخرجنا رواية ابن عباس و علي بن أبي حمزة و أبي بصير و عدة روايات أبي الجارود تقريبا 70% من الكتاب، 30% 25% تلك الروايات المتفرقة والمصادر الأخرى، حدود 70 إلى شيء من هذا الرقم، ما أخذت النسبة الدقيقة. إن شاء الله بعض الأخوة الشيخ أمين تور مصحف الله على أساس يحقق الكتاب على هذا النهج على أن يتبين النسبة وضوح أكثر بعد تحقيق الكتاب. فالمهم أنه حدود 70% الذي تفسير علي بن إبراهيم في الواقع، أولا هذا التفسير لم يصل المؤلف بطريق صحيح، أن هذا أبو الفضل نعرفه، عباسي لا نعرفه، من هو هذا الرجل؟ أولا نسخة علي بن إبراهيم كيف وصلت إلى هذا الرجل؟ لم يتضح لنا حاله. هذا الكتاب وصل إلى أصحابنا بالبجادة، أصلا طريقنا إلى علي بن حاتم في هذا الكتاب محل إشكال إذا كان علي بن حاتم مؤلف الكتاب. هذا ثانيا على بعد الإقناض عن هذا كله وبالاشتهار، كل ذلك أول شهرة مشهورة بالاشتهار نرفع اليد عن هذه الإشكالات، هذا الذي الآن بتفسير علي بن إبراهيم تقريبا أقل من ثلثه روايات، لعله 5 رواية والباقي كلمات علي بن إبراهيم نفسه ليس رواية. هذا الذي جاء مثلا في الذريعة أن تفسير علي بن إبراهيم رواية عن إمام الصادق انصافا لا يمكن الموافقة عليه، بل قسم التي فيها الروايات كثيرة عن الإمام الصادق، كلها عن الإمام الصادق غير الإمام الصادق، لكن أكثرها عن الإمام الصادق، ولكن الأكثر في هذا الكتاب كلمات نفس علي بن إبراهيم، مثلا وشاورهم في الأمر في ذيل تلك الآية كلمات نفس علي بن إبراهيم ليست رواية به. حتى يتصور ماذا او فيه روايات مرسله و رویه و قیل سبب و نزوع تعابیر روایات مرسله و تلا قیمت لها مثل کلام نفسیه رحمه الله علیه مقدار خرجنا عن صلب البحث. هذه هي الروايات الوارده في هذه المسأله و في المناسبة حول كتاب علی بن ابراهیم المختصر صفحه و يحتاج الى كلام ابسط من هذا. علیه بالنسبة إلى روايات تبين بإذن الله أصل إسقاط الحق بما لا إشكال فيه، وتبين أن هذا الإسقاط بعد العقد صحيح ومؤيد كلمات الأصحاب بما نقله العام بأسانيد في غاية الصح عندهم عن السودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة، وتبين أن تلك الرواية لا توجد في مصادرنا، لكن احتراما نقول جاءت في رواياتهم الصحيحة، بما أن القضية ليست سياسية بما أن الأئمة سكتوا عن ذلك من المحتمل غبية حصول الوثوق بذلك، وخصوصا تعبير ببهبة موجود عندنا وعندهم موجود في قضية سودة، فالنتيجة إلى هذا الحد من الروايات إجمالا أفضل مطلب صحيحة إجمالا، يبقى الكلام في تفريعات الأصحاب. طبعا جملة من هذه التفريعات هم أصلها من السنة، يعني السنة تعرض لهذه التفريعات غدا بإذن الله تعالى.